قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. اليوم الحديث عن الفقيه المحقق والأصولي المدقق والحكيم المتأله والعارف المتقرب والمفسر المجدد، هذا الرجل الذي قل نظيره، ألا وهو آية الله العظمى الشيخ جوادي الشيخ عبد الله الجوادي الآملي حفظه الله، وهو يعتبر أحد مراجع الدين في عصرنا الحاضر. ولد عام 1312 هجري شمسي، أي ما يقارب 1351 هجري قمري. عائلته، هو ولد في عائلة علمائية، أي أن أبيه وجده من العلماء. والده الميرزا أبو الحسن الآملي ابن المرحوم فتح الله الآملي ابن الملا آقا جاني ابن الملا محمد حسن ابن محمد جعفر الآملي، وسلسلة علمائية، آباء من العلماء والمعروفين في هذه المنطقة، منطقة آمل. بدأ في دراسته وله من العمر 12 إلى 13 سنة، بدأها في آمل، في حوزة آمل بدأ. ولأن العائلة علمائية ويعرفون حينئذ الطريقة التي بها يبنون أبنائهم من الناحية العلمية، فلقد أودعه أبوه بيد عالمين فتتلمذ عليهما على الرغم من حضوره المقدمات، وهما آية الله الميرزا أحمد آية الله أبو القاسم فرسيو وآية الله الميرزا مهدي الغروي. طبعا خال أبوه يعتبر آية الله الميرزا أحمد دركاي، يعني عائلة علمائية من جهة الأم ومن جهة الأب. عندنا هذا الشيخ بقي يدرس في الحوزة العلمية في آمل قرابة 4 سنوات عند هؤلاء الأعلام، هذين الشخصين، هذين الشيخين، هما من تلامذة الآخند الخراساني. وقت اللي كان يدرس عندهما كان لأحدهما من العمر قرابة 90 سنة، يعني مو ناس مثلاً، أولاً مو ناس مستواهم العلمي متدني، وفي آية الله يعني مجتهد، وفي نفس الوقت متقدم في السن في 90 من عمره، بمعنى أنه أنضجه الزمان في طريقة التعامل مع المعلومة ونقل المعلومة. هذا هو هذين الشيخين. عام 1329 قرر الانتقال من حوزة آمل إلى حوزة مشهد المقدسة. آمل تعتبر نسبيا أقرب الحوزات لها حوزة مشهد. يقول: ولشدة تدينه، ولأن من عالي، يقول: أنا دخلت المدرسة فشفت طلبة معمم ينال من أحد العلماء. يقول: أنا ذي صارت بالنسبة لي أمر عظيم، شلون من يكون هذا حتى ينال من أحد المراجع؟ وهذا هو الحقيقة، الإنسان إذا يكون متدين يستعظم هذا الأمر. يعني بمعنى آخر، لما يسمع إنسان يتحدث بلغة نابية عن مرجع من مراجع الطائفة، مو تقول والله هذا مثلا كذا وهذا تبرر له، لا، هذا على طول حقيقة هو في السفل، في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من الناحية الاجتماعية، فضلاً عن يكون له عقابه في الآخرة. يعني ينبغي التعامل معه من دون دفاع عنه، لأن هذا الإنسان لا يستحق حينئذ أن يدافع عن أو أن يحترم كإنسان حتى وإن كان معمما. إذا يتناول بسوء أحد المراجع المؤمنين المتدينين. زين، يقول انصدمت نفسيا، قلت لحق أبوي ما لي خلق، يعني ما راح أدرس حينئذ بهذه الحوزة. فهناك انتقل ذهنه إلى أن يذهب إلى طهران. طهران في ذاك الوقت حوزة تعتبر من الحوزات الكبرى، فيها كان الشيخ محمد تقي الآملي عليه الرحمة، وفيها الآشتياني رضوان الله عليه الشيخ أحمد، وفيها كبار الفاضل التوني، فيها أبو الحسن الأشعري، كلهم من كبار مجتهدي وعلماء الطائفة آنذاك. لذا قرر الذهاب إلى طهران، وهناك في طهران عام 1329 وصل إلى طهران وتتلمذ في إكمال السطوح على آية الله السيد عباس الفشاركي والشيخ محمد رضا المحقق، كما تتلمذ خارجا عند آية الله الشيخ محمد تقي الآملي. الشيخ محمد تقي الآملي أحد كبار علماء الطائفة فقها، له شرح مبسوط على العروة الوثقى، وعقلا يعني في المعقول أيضا عنده شرح على منظومة السبزواري، ويعتبر من كبار علماء الطائفة، وهو صاحب مواقف مشهودة، ولا يخشى الله ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يخشى في الله لومة لائم، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى فقط لا غير. لذا كتب حينما حاول الشاه الإضرار بالإمام رحمة الله عليه من الناحية الاجتماعية، كتب تلك الشهادة التي هي مصدر عز الإمام بمثابة يعني من حيث السن بمرتبة تلاميذ الشيخ محمد تقي الآملي رضوان الله عليه. ولكن حينما كتب حول الإمام كتب حول المستوى العلمي للإمام. عندنا أن مرجع يكتب عن مرجع في مستواه العلمي، وأنه يتقلب في مدارج التعالي العلمي، ذا شيء كبير حينئذ. يعني كان مفروض يخشى على مقلديه أن يذهبوا إلى شنو؟ إلى تقليد هذا المرجع أو ذاك. ومع ذلك لشدة تقواه وورعه سطر تلك الشهادة الرائعة. الشيخ محمد تقي هذا واقعا من الأبدال، من النوادر رضوان الله عليه، هم كان مرجع في العلوم الدينية، وهم كان ملتزم في العلوم الأخلاقية والسلوكية. زين، عام 1330 تعمم في طهران، لكن أساتذته أيضا الثالث في طهران الشيخ محمد تقي الآملي وآية الله أبو الحسن الشعراني وآية الله الفاضل التوني في طهران، هذا أساتذته. طبعا آية الله أبو الحسن الشعراني يعتبر من كبار علماء المعقول، هو أستاذ الشيخ حسن زاد آملي، والشيخ حسن زاد آملي كتب مقدمة عن أستاذه أو مقدمة عن أستاذه في كتابه الأصول، من أروع المقدمات. يعني امتدح هذا الشيخ بما يليق بشأنه، يعني عظمة وعلو. الفاضل التوني معروف من أساتذة علماء المعقول، يعني علماء الفلسفة حينئذ، هذه هم أساتذته في طهران. عندنا بعدها عام 1335 وله من العمر آنذاك 23 سنة، هاجر إلى قم، يعني هو ولد عام 51 يعني عام 64 بل 51 بعدها 23 يعني عام 74 هاجر إلى قم المقدسة. عام 73 74 هاجر إلى قم المقدسة. قم المقدسة آنذاك كانت في طور الاتساع ببركة وجود آية الله العظمى السيد البرجردي عليه الرحمة، هذا الرجل الذي لم يعطى حقه ولم يوفى نصيبه لا في التعريف به ولا بعلومه، واقعا هو المؤسس الثاني لقم المقدسة، والتي ببركتها ببركته نشر طلاب قم وجعل من قم خزان تزويد لبقية الحوزات العلمية بما فيها حوزة النجف. لذلك في زمانه يندر رضوان الله عليه من العلماء من لم يمر بقم ويتزود من علومه ثم يذهب إلى النجف الأشرف. كان عالما في الفقه والأصول والرجال والفلسفة والحديث بشكل واقعا يتعجب منه المتخصصين، خصوصا أنه كان جامعا لهذه العلوم على نحو التخصص. بعض الناس لما يصير جامع لمجموعة من العلوم يصير عنده ضعف، يكون عنده جانب علمي أقوى من جانب علمي آخر. بالنسبة للسيد البرجردي عليه الرحمة كان متميزا حقيقة، يعني في كل علم كان متميز، والشواهد على ذلك كثيرة، ضربت كثير من الأمثلة حولها وأكتفي بهذا المقدار بالنسبة للسيد البرجردي. ثم حضر على الإمام، هو يقول الشيخ جواد الآملي في التعريف عن نفسه، يقول أنا كنت أحضر درس الشيخ محمد تقي الآملي في الأصول، فإذا لا يشبعني إلا أصولي مثله، يعني إنسان مبدع في علم الأصول. يقول فوجدت ذلك في درس الإمام رحمة الله عليه، طبعا بالإضافة إلى الأصول كان يحضر عنده في الفقه أيضا، لكن الشاهد هو كان يقول عن درس الإمام الخميني رضوان الله عليه في الأصول بأنه متميز، أشبع عندي حالة الفراغ أو ملأ عندي حالة الفراغ التي حصلت بسبب تركي لدرس الشيخ محمد تقي أو وفاة الشيخ محمد تقي عليه الرحمة. مو في ذهني ظاهرا ترك الدرس حينئذ، لأنه كان حيا الشيخ محمد تقي إلى ما بعد الثمانين حينئذ. الإمام الخميني من منا لا يعرف الإمام؟ الإمام يعتبر بحق المؤسس الثالث لقم وحوزة قم المقدسة، هم من الناحية العلمية باعتباره كان متميزا في مجموعة من العلوم فقها وأصولا وفلسفة ورجالا وعرفانا وأدبا وما إلى آخره، بالإضافة إلى أن حركته المباركة أوجدت جو علمي يعتبر خدم كل الحوزات العلمية في عصرنا الحاضر، حيث احتضنت حركته المباركة احتضنت العلماء بشكل عام ووفرت لهم كل وسائل الرقي العلمي والترقي العلمي. الآن أكثر الكتب تطبع في قم المقدسة لترسل إلى النجف الأشرف وإلى مشهد وإلى غيرها من الحوزات، يعني المؤسس الثالث بحق، ولم تصل قم إلى هذا المستوى إلا ببركة حركة الإمام رحمة الله عليه. والإمام كما ذكرنا عندنا الأستاذ الثالث له في قم المحقق الداماد السيد محمد الموسوي الداماد عليه الرحمة، هذا السيد الجليل الذي هو يعتبر من كبار فقهاء الطائفة وأصوليهم. يعني احنا عادة لما نعبر عن العلماء نقول من كبار ولا نقول أكبر عالم لوجود الاختلاف في السليقة، من كبار العلماء والفقهاء الأصوليين. يعني رجل أصولي، الشيخ الآملي حفظه الله يقول أن السيد الداماد عنده من العلم الكثير، عنده مشكلة فقط في أنه البيان، بيانه ليس كبيان الإمام، الإمام أفضل بيان من عنده. هذا الجزمة يعني اللي هو الشيخ الجوادي الآملي ينقل هذه الحالات. أما في الفقه فهو لا يشق له غبار رحمة الله عليه. لذلك جل تلمذة الشيخ جوادي الآملي في بحث الخارج على المحقق الداماد، وقرر كل أبحاثه، كل أبحاثه في الطهارة، في الحاج، في غيره من الكتب الفقهية قررها وطبعت ببركة هذه الحركة العلمية التي أوجدها الإمام رحمة الله عليه، طبعت كل آثار المحقق الداماد أصولا وفقها، وتنبي حقيقة عن تميز. لذلك يقولون عن الشيخ عفيف النابلسي أو غيره، ذكرتها في أو لعله الشيخ أحمد أبو زيد في حياة السيد الصدر رحمة الله عليه، أن السيد موسى الصدر يعتبر من طلاب الإمام والمحقق الداماد. يقول نقل نظرية للمحقق الداماد فناقشه فيها الشهيد الصادر رحمة الله عليه، وعرض هو أدلة القضية. الشهيد الصادر كان ينتصر لنظرية أستاذه السيد الخوئي عليه الرحمة، والسيد موسى الصادر كان ينتصر لهذه النظرية. يقال فعرض البحثان على السيد الخوئي، ورجح السيد الخوئي اللي هو البحث المقدم من قبل السيد موسى الصدر، هسه قدم بشكل أوراق وكتبي أو قدم بشكل حوار أو نقاش، المهم أن السيد الخوي عليه الرحمة رجح هذه النظرية وهذه الآراء التي قدمها السيد موسى الصدر. يقولون هذا هو نتاج المحقق الداماد عليه الرحمة، يعني رجل بعظمة مجهولة بالنسبة لنا نحن. بالنسبة للعلماء والحوزات العلمية لا شك أنهم يعرفون مثل هذا الرجل المتميز. الرابع حينئذ العلامة الطباطبائي، وقد تتلمذ على العلامة الطباطبائي في التفسير وفي المعقول في الفلسفة. يعني العلامة الطباطبائي عليه الرحمة ضحى بكل وجوده وكيانه من أجل إقامة هذا الصرح العلمي المتميز في قم، وهو علمي التفسير والفلسفة والعرفان. يعني كثير من العلماء والفقهاء لو بذل جهدا في الفقه والأصول لأصبح من كبار مراجع الطائفة. حينما يضحي الإنسان بهذه الحالة ويبدأ بالشعور بأن هناك نقصا ما في زاوية من الزاوية، يقولون رحمة الله على الشيخ عبد الكريم الحائري كان مطروح للمرجعية بعد الشيخ محمد تقي الشيرازي، كان يرجع له في مسائل الاحتياط، إلا أنه ولرؤيته بحاجة إيران لحوزة ينبغي أن تدعم حينئذ ترك المرجعية وذهب إلى إيران، أسس حوزة في البداية في أراك، ومن ثم إجا وأسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. يقولون هذه تضحية، لو باقي في النجف أو في كربلاء لأصبح مرجع الطائفة، مرجع الشيعة بشكل عام، لكن لما إجا إلى إيران صارت مرجعيته شنه محدودة. في ذاك الوقت المرجع الأساس ينبغي أن يكون وين؟ في النجف الأشرف. هذا تضحية كبرى. طبعا الشيخ رحمة الله عليه أوجد لنفسه جو ومرجعية، لكن ضحى بالمرجعية العظمى والمرجعية العامة، ومن ثم حفظ الدين حيث بنى حوزة ثمرتها مجموعة من كبار مراجع الطائفة مثل السيد القلبيقاني، السيد المرعش النجفي، والسيد المحقق الداماد، والعلامة الطبطبائي، والشيخ ميرزا هاشم آملي، والإمام الخميني رضوان الله عليه. هذه الثمرة التي جعلت مو فقط هو مرجع عام، وإنما أوجدت طلابه مراجع لعموم الطائفة. العلامة الطبطبائي ضحى بنفسه من أجل أن يملأ هذا الخلل والفراغ في الحياة العلمية حينئذ للأمة، وأوصل مجموعة من طلابه منهم المترجم له الميرزا عبد الله جوادي الآملي إلى هذا المستوى. أما الشيخ الآملي حفظه الله وأدام الله ظله على رؤوسنا، هذا الشيخ الجليل فقيه محقق، يعني حينما يلقي الدرس في الفقه لا تشعر بأن هذا فيلسوف، بل تقول بأنه متخصص في الفقه ولا علاقة له بأي علم آخر. هذا الأمر الأول. إذ وهو جامع لمجموعة من العلوم. كثير من علمائنا الآن عنده علم فقه وأصول حينئذ، وإذا جمع معها يجمع شنو؟ العقائد. لا، الجوادي الآملي رحمة الله عليه أحد الأعلام في الرياضيات، في الفلك أيضا، في المعقول لقضايا الفلسفة والعرفان وما إلى آخره حينئذ، وفي المنقول التفسير والفقه والأصول حينئذ. رجل له محاضرات فقهية وله كتب فقهية، له محاضرات أصولية وله كتب أصولية، له في التفسير دورة كاملة تفسير للقرآن، أو دورتين، دورة صغرى ودورة كبرى، بالإضافة إلى نصائحه الأخلاقية، إلى كتب في الأخلاق الآن منتشرة، يعني يمكن طبع أحد كتبه أكثر من 30 مرة، أحد كتبه ولما تطبع أكثر من 30 مرة يعني المرة لا تقل عن 5000 حينئذ. فكم مثلا طبع لهذا من هذا الكتاب. إذن هذا الشيخ بالإضافة إلى أنه فقيه وأصولي وفيلسوف، أيضا هو عالم أخلاق. وعندنا في الفلسفة في عصرنا الحاضر قلة جدا من العلماء الذين يجمعون الفقاهة والفلسفة. عندنا على رأس هذا الهرم 4 أو 5، منهم الشيخ حسن زاد الآملي، الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، من يعني هم فقيه وهم أصولي، وهذا الشيخ الجوادي الآملي. هؤلاء هم في قمة الهرم في علم المعقول، والذين جمعوا بين المعقول والمنقول. الشيخ عبد الله حقيقة الجوادي الآملي من الناحية الأخلاقية قمة. يقول أحدهم: أخذت كتابا استعارة من الشيخ الآملي عليه الرحمة، ووجدت عليه تعليقتين على هذا الكتاب مختلفتي الخط، فسألته وكلاهما تحت عنوان جيم، فجيم إما أن يكون جوادي آملي أو أن يكون جليل جلال الدين الأشتياني عليه الرحمة، وهو أحد كبار الفلاسفة. يقول سألته، قلت له شيخنا شلون أفرق بين تعليقتك وبين تعليقة الشيخ جلال الدين الأشتياني، لأني أنا جالس حينئذ أراجع وأعلق. فقال لي، شوف اللطافة في الجواب، قال لي ما شوف كتابة الشيخ جلال الدين الأشتياني جميلة منظمة نظيفة، اللي عادة اللي نوع الكتاب منها، أو يعني سألته هل هذه تعليقة لك؟ قال لا، هذه تعليقة الشيخ جلال، لأنه أحسن خطا مني وأنظف، بينما أنا يعني خطي اللي تشوف خطه مو جيد فهو لي حينئذ. ذي نم حقيقة عن شنو؟ عن دقة وتدين وتواضع. كان بإمكانه أن يقول مثلا الأقوى استدلال هو لي، الأجود فكرة هو لي، وقطعا بهذه يعني، وهو مؤهل لذلك. الشيخ جلال الدين الأشتياني عليه الرحمة ربما يكون فقيه، لكن ليس بمثل فقاهة جوادي الآملي ولا بشهرته في العلوم الأخرى. رجل واقعا غاية في التواضع، منذ أن استلم الإمام الخامنئي مد ظله زمام الأمور كان في خدمة هذا السيد، وقبل أن يكون منصبا من قبله لإمامة جمعة قم المقدسة، مع أنه يعتبر أحد مراجع الدين، يعني رجل كبير حقيقة. لذا هذا الشيخ واقعا هو من بركات الإمام رحمة الله عليه، من بركات حوزة قم على هذه الأمة. يعني يندر من لا يمتلك شيء للشيخ جواد الآملي في عنده النصائح الأخلاقية الرائعة، عند كتابين في التفسير، وعند كتابات قرآنية كثيرة رحمة الله عليه. وبالنسبة لطلاب العلم عندهم له أكيد في الفقه والأصول والفلسفة. هذا الشيخ بحق يعتبر أحد كبار مراجع الطائفة. نسأل من الله عز وجل أن يمد لنا في عمره الشريف، وأن يحفظه حصنا وكهفا للمؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.